صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وأخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. وهذا الكتاب صار معلوما لديكم أن الإمام النووي رحمه الله تعالى جعله منهاجا للسالكين إلى حضرة الله تعالى. وصلنا إلى باب مهم في هذا الكتاب سماه باب الاقتصاد في الطاعة. أيها الإخوة، نحن لا نعلم شيئا يقربنا إلى الله تعالى إلا شرعه. لعل الواحد فينا في لحظة من لحظات التسامي الروحي يقع في خاطره أنه لا يريد أن يرى أحدا من الناس. لعلك في لحظة من لحظات القرب والفتح على القلب يقع في خاطرك أنك لا تريد بعد الآن أن تأكل، لا تريد أن تنام على سرير، لا تريد أن تتزوج، لا تريد أن تترك الصلاة. لعلك في يوم من الأيام يقع في قلبك خاطر أنك لا تريد أن تخرج من المسجد، تبقى هنا محافظا على الذكر وعلى القرآن وعلى الصلاة وعلى الصوم. لكن اعلموا أيها الإخوة، نحن نتعبد الله تعالى بما شرع لا بما نحب. فكل شيء يقع في خاطرك لابد أن تزنه بميزان الشرع. إذا وقع في خاطرك أنك تريد أن لا تخرج من المسجد، ظاهر المسألة أنها جميلة، واحد يريد أن لا يخرج من المسجد، يبقى يصلي هنا، يصوم هنا، يقرأ القرآن هنا، يذكر الله تعالى هنا، لا يرى أحدا، لا يقع في خطيئة، لا يقع في ذنب، ظاهر الأمر محمود. لكن لابد أن نحمل هذا الخاطر الذي خطر لك ونضعه في ميزان الشرع. فإذا وضعته في ميزان الشرع قال لك الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله يأمرك أن تمشي في هذه الأرض، في جنبات هذه الأرض، أن تسعى، أن تعمل في الحلال. إذا وضعته في ميزان هذا الشرع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. علمت هناك أن خروجك من المسجد بعد أن تؤدي فرائضك وبعد أن تؤدي ما ينبغي عليك أن تؤديه في المسجد خير من بقائك فيه. أحيانا يخطر ببالك أنك لا تريد أن تكلم إنسانا، لكن الشريعة لا ترضى هذا الأمر. فهذا الباب مهم جدا أيها الإخوة، باب الاقتصاد في الطاعة. وسبق في دروس ماضيات في هذا الباب أن المراد بالطاعة في هذا العنوان إنما هي العبادات الشعائرية، وإلا فإن المسلم في كل حركة وفي كل سكنة يطيع الله تعالى. أنت إذا أكلت تكون في طاعة، إن نويت تقويا على طاعة الله وأنت تأكل، وكان طعامك رزقك من الحلال، وانضبطت بضوابط السنة وأنت على طعامك، أنت في طاعة. أنت في لهوك في طاعة، إن أردت بهذا اللهو نويت به أن تنشط إلى العمل الصالح بعده أكثر، وأن تجتهد بالخيرات أكثر، وأنت في اللهو تكون في طاعة. المسلم لا تغادره ولا تنفك عنه الطاعة في كل حركة وسكنة، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني الرجل إذا نام مع زوجته له بها أجر. قالوا: يا رسول الله، يقضي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال. المؤمن لا ينفك عن الطاعة في كل حركاته وسكناته. لكن أراد الإمام النووي بهذا العنوان باب الاقتصاد في الطاعة، يعني الاقتصاد في العبادات الشعائرية، بعد أن تؤدي فرائضك من الصلاة والصوم والذكر وتلاوة القرآن، اقتصد، أدي نوافل ما استطعت، لكن اقتصد، وسط، كن وسطا، خير الأمور الوسط. هل محمود أن تقوم الليل كله ولا تنام؟ هل يحمد أن تصوم حتى تتعب جسدك إذا كنت ضعيف الجسد؟ هذا الأمر غير محمود في الشريعة الإسلامية. سبقت معنا أحاديث بأن زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ربطت حبلا بين ساريتين في المسجد، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسأل: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل ربطته زينب إذا قامت من الليل فصلت، فإذا تعبت ربطت نفسها. قال: حلوه وليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كان ناعسا فلينم. الشريعة لا تريد أن ترهقك في عباداتك الشعائرية، وإنما اقتصد منها وتوسط فيها. مرة جديدة أيها الإخوة، نحن لا نتقرب إلى الله تعالى إلا بما شرعه، ليس بما يخطر على بالنا، وليس بما نحب، وليس بما نتمنى. ما تحبه، ما تتمناه، ما يخطر على بالك، ضعه في ميزان الشرع. إذا رجح خذه، لكن إذا خف وطاش اتركه ولو كنت تحب هذا الأمر. واعلموا أيها الإخوة أن هذا الدين له خصائص. من خصائص الدين الإسلامي أنه رباني، يعني تعاليمكم التي تسمعون في القرآن والسنة هذه تعاليم ربانية. أنت تصلي وفق ما أمر الله، تصوم وفق ما أمر الله، تحج وفق ما أمر الله، تتزوج كما أمر الله، تطلق إذا أذن الله، تبيع وفق شريعة الله، تشتري وفق شريعة الله. هذه خصيصة لهذا الدين يا أيها الإخوة، عالية جدا، هنيئا لكم بها. أنتم تتلقون تعاليمكم من فوق، غيركم يتلقى تعاليمه من الأرض، غيركم عنده أيديولوجية أرضية لطريقة للبيع أو للشراء أو للزواج أو للطلاق أو ليقوم بنشاط رياضي، لكن أنتم تعاليمكم إلهية. فخصيصة هذا الدين أنه رباني، أنه إلهي المصدر. من خصائص هذا الدين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذا الدين وسط، وسط بين الفردية والجماعية، ووسط بين الروح والجسد، ووسط بين المادة والروح. هذا الدين وسط، أمرك أن تتملك تملكا فرديا، وذكرك بحقوق الجماعة عليك من زكاة ومن صدقات ومن كفارات ومن أيمان ومن نذور. هذا الدين دعاك إلى أن تعمل في الدنيا، ودعاك إلى أن تعمل على ترقية روحك، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا الدين وسط، وهذه خصيصة من خصائص هذا الدين. فالإمام النووي عقد بابا سماه باب الاقتصاد في الطاعة، وصلنا فيه إلى الحديث العاشر، تفضل.
وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ألو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. رواه مسلم. قوله ربعي بكسر الراء، والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة. وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين، أي عالجنا ولاعبنا، والضيعات المعايش.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم في باب فضل دوام الذكر. رواه الإمام مسلم يعني أن هذا الحديث صحيح. راوي الحديث سيدنا حنظلة ابن الربيع الأسيدي أبو ربعي، قال الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا للوحي، عدهم بعض العلماء 13 كاتبا، وأوصلهم بعضهم إلى 20، وابن كثير في كتاب البداية والنهاية عد 23 كاتبا للوحي. كانوا يكتبون القرآن الكريم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. منهم الأئمة 4 رضوان الله تعالى عليهم، الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. منهم سيدنا خالد ابن سعيد بن العاص، منهم عامر ابن فهيرة، منهم الأرقم ابن أبي الأرقم، منهم جعفر ابن أبي طالب، منهم معاوية ابن أبي سفيان، منهم الزبير ابن العوام، منهم طلحة ابن عبيد الله، منهم حنظلة ابن الربيع راوي الحديث. تذكروا الآن أن القرآن الكريم كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن مكتوب كله، لكن لم يكن مجموعا مكتوب، يعني يكتب بعضهم 10 آيات، ويكتب بعضهم 50 آية، ويكتب بعضهم السورة، ويكتب بعضهم السورتين، وكان مفرقا بين الصحابة. مكتوب كيف كانوا يكتبون؟ ما عندهم هذه الأوراق والقراطيس التي بين أيدينا والدوات والأقلام، وإنما كانوا يكتبون على العظام، عظام الحيوانات، لوح الكتف تبع العظم، يكتبون على الجلود، يكتبون على أوراق بعض أوراق الأشجار هكذا، ويكتبون على أحجار بشكل معين. في زمن سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه جمع القرآن الكريم في مصحف، في صحيفة، وإلا كان هو موزع مكتوب لكنه موزع. في زمن سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه جمع، في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نسخ، نسخان ووزعت في الأمصار. لذلك في بعض المساجد القديمة ربما دخلتم وجدتم مكتوب على غلاف المصحف مكتوب مصحف عثمان أو المصحف العثماني. ما المراد بمصحف عثمان أو المصحف العثماني؟ أن هذا المصحف منسوخ على نسخة مطابقة للنسخة التي وزعها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، والمراد بموافقة الرسم ليس بهذه الزخرفة وهذا الشكل وهذا التشكيل، وإنما بعدد الحروف وأسمائها، يعني كلمة قال 3 حروف، فكانت مكتوبة في زمن سيدنا عثمان 3 حروف والآن 3 حروف، والحرف الأول هو القاف، والحرف الثاني هو الألف، والحرف الثالث هو اللام، وهكذا. سيدنا حنظلة بن الربيع راوي الحديث أيها الإخوة والأخوات واحد من كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ في هذا الحديث فوائد كثيرة. نحن اليوم أيها الإخوة أحدنا يلقى صاحبه ويقول: كيف حالك؟ كيف أنت؟ فماذا يخطر في بال المسؤول؟ كثير من الناس يخطر في بالهم الحال المادي، والله في ضائقة، والله في عسرة، والله الحمد لله الأمور المادية جيدة، والله الحمد لله الأمور المعاشية ماشي الحال، والله الحمد لله، والله الحمد لله، بس الحقيقة في عسرة، والله الحمد لله بس في ضائقة. كثير من الناس إذا سألته كيف أنت، كيف حالك، وقع في خاطره الحال الدنيوي، ولا بأس، هذا ليس يعني معيبا، بس هذا الحديث فيه فوائد ليعلم أحدنا أن الأمر الدون والأقل هو هذه الحياة الدنيا، والأعلى والأهم هو الحياة الآخرة. لقيني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. يعني حنظلة ما جاب له سيرة للأكل وللشرب وللبيع وللشراء وللزواج وللطلاق ولللباس وللبيت، وإنما حدث أبا بكر بحالة إيمانية. يقول: نافق حنظلة، مراده أخاف أن أكون منافقا. يعني هو آكل حال الإيمان. أنتم ستمرون بحالات فقر، وستمرون بحالات غنى، ستمرون بحالات قوة، وستمرون بحالات ضعف، ستمرون بحالات نشاط، وستمرون بحالات كسل. مهما يكن من أمر، اجعل نظرك إلى شيء واحد: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إذا كانت خطواتك تمشي بهذا الاتجاه فأنت في خير، سواء كنت في عسر أو في يسر، لأن القلم يسجل لك الدرجات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. كل الأمر لك خير، بس أنا يا رسول الله في ضائقة، بس أنا يا رسول الله خاطب وبدي اتزوج وما في بين ايدي مصاري، بس انا يا رسول الله عم دور على شغل ما عم لاقي، بس انا يا رسول الله علي دين. عجبا لامر المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان امره كله له خير، ان اصابه سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. أنا أريد أن أسألكم سؤالاً أيها الإخوة: لو أن أحدكم كان عنده معمل، وهذا المعمل له اسم كبير في البلد، وأنت مالك لهذا المعمل، وتريد أن تضع مديراً، وكتبت إعلاناً بأن معمل فخم يحتاج إلى مدير، وعندك 400 موظف، وهذا المدير سيدير 400. الآن تقدم لك شباب بسيرهم الذاتية، جاءت سيرة من هذه السير مكتوب فيها أن هذا الرجل معه شهادات جيدة، لكنه عاش الحياة في رفاه وفي نعيم وفي رغد، وقدم له كل شيء، أبوه ثري غني قدم له كل شيء، بالتالي هذا الرجل صحيح معه شهادات، لكن ما مرسته الحياة بأنيابها، مرفه. وفي سيرة ذاتية تانية لشاب معه نفس الشهادات، بس كتب لك بأنه قد أخذ الحياة مغالبة، أنه مر بصعوبات شديدة، وأنه بنى نفسه بنفسه، وأنه سافر يمنة ويسرى، وأنه من أسرة بسيطة لكنه اجتهد حتى وصل إلى هذه المرتبة. وأنت تريد أن تضع مديرا، أي الاثنين تضع، المدير الذي عاش في الرفاه طيلة عمره، أو الذي طحنته هذه الحياة وصقلته وربته تربية بحيث خاض الغمار هذه الحياة وخاض صعوباتها ونجح في خوضها؟ أي الفريقين تختار؟ أكيد هذا المجرب المحنك الذي مارس هذه الحياة وطحنته هذه الحياة واستطاع من شدة أن يصنع شيئا. لأنك تقول يا أخي هذا مر بصعوبات كثيرة، بالتالي غدا إذا مر بصعوبات في المعمل سيستطيع أن يتجاوز. أما هذاك المرفه بشوز إذا أجته شيء صعوبة بقلب المعمل يبكي، يقول بطلت ما عاد بدي، حردت، أنا كان فكري المعمل كله بيمشي على الألف، طلع عنكم صعوبات أنا لا أريد. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. مهما يكن يا شباب ويا بنات، مهما مرت بنا بالحياة صعوبات، هلأ في شيء أنت تستطيع أن تجتهد وتعمل، بس في شيء فوق طاقتك. هلأ إذا نزل المطر أو ما نزل المطر، في حدا بيناتنا له يد بهذا الموضوع؟ هذا أمر بيد الله تعالى. إذا غنيت أو إذا فقرت افتقرت بعد أن تعمل، في حدا بيناتكم له يد بهذا الموضوع؟ أنا سأبذل كل جهدي لكن بعدين إذا كان رزقي مضيق علي، ليس الأمر بيدي. سأبذل كل جهدي إذا كان موسع علي، هذا فضل من ربي. فأنت أخي الكريم في هذه الحياة، وأنت يا أيتها الأخت، ستمر عليك الحياة بكل أنواعها، بعسر ويسر، بقوة وضعف، بغنى وفقر. في كل حالاتك اجعل نظرك إلى هدفك. والصياد الماهر لا ترتفع عينه عن هدفه. اللي بيوقف بالصيد تجي بتقول له تعال حطينا الأكل كول، بتكون عينه على الهدف اللي عم يطلع عليه. بتجيب له كاسة شاي بتقول له خذ اشرب، بياخذها منك بس ما بيدير وشه لأنه عينه على الهدف. هذا الصياد الماهر. أما إذا بده يلتفت يمنة ويسرى ما بيصيد شيء. لذلك قال الإمام أحمد: ملتفت لا يصل. ملتفت لا يصل. إذا بدك ضلك تلتفت يمين ويسار، شيء للمخاوف وشيء للشهوات وشيء للأهواء، ما بتوصل. خلي عينك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، خلي عينك على الصراط المستقيم. هلأ بعد هذا أنت وأنا بشر، نألم ونحزن ونرضى ونتعب ونرتاح، بس الشيء الرئيس عندي إذا ربي راض وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. واحد من الشعراء يخاطب ربه يقول: وإذا رضيت فكل شيء هين. ألا إذا الله رضي عليك لو مررت بصعوبات بالحياة، كلهم 30 40 50 70 سنة وبعدين ستمشي، بس الله رضيان. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. فحنظلة ابن الربيع يقول له أبو بكر: كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. والله أنا حاسس حالي كأنني أعمل أعمال المنافق يا أبا بكر، أنا خايف لأن هدفي الذي أسعى إليه خايف كون غيرت الطريق، خايف كون خرجت عن الصراط المستقيم. لهذا الحديث تتمة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله.